أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في التطبيق التاسع وهو العلم الإجمالي بالتدريجيات، وفرضنا أن العلم الإجمالي بالتدريجيات معناه العلم بثبوت تكليف فعليا ولكن مرددا بين مقاطع الزمان. فعلى أحد التقديرين يكون هذا التكليف فعليا في زمان، وعلى التقدير الآخر يكون التكليف فعليا في زمان آخر. في حقيقة الأمر تعدد أطراف العلم الإجمالي في هذه الحالة إنما هو تعدد بلحاظ نفس الزمان، فالزمان الأول يشكل طرفان والزمان الثاني يشكل طرفان. ومثلنا له بالمرأة التي رأت الدم وكانت عادتها مضطربة وتجاوز الدم بها على العشرة، فإنها بالنسبة إلى الأسبوع الأول مثلا تحتمل أن يكون هذا الأسبوع هو الأسبوع الذي يحكم فيه على الدم بأنه حيضا، وكذلك تحتمل بالنسبة للأسبوع الثاني. فإن كان الدم حيضا في الأسبوع الأول فحرمة المكث في المسجد سوف تكون فعليتان في الأسبوع الأول لا في الثاني. وعلى تقدير أن يكون الحيض في الأسبوع الثاني فحرمة المكث في المسجد ليست فعلية في الأسبوع الأول وإنما هي أسبوع فعليتان في الأسبوع الثاني. فهي تعلم بحرمة المكث في المسجد فعلا إما في الأسبوع الأول وإما في الأسبوع الثاني. فهذا مثال العلم الإجمالي بالتدريجية. ادعي أن العلم الإجمالي بالتدريجيات ساقط عن المنجزية، لا قدرة له على تنجيز التكليف لا في المقطع الزمني الأول ولا في المقطع الزمني الثاني. وقد قرب سقوط العلم عن المنجزية في هذه الحالة بتقريبين، أحدهما يرجع إلى انهدام الركن الأول والآخر يرجع إلى انهدام الركن الثالث. المصنف رضوان الله تعالى عليه تعرض لكلا التقريبين ثم أخذ بالمناقشة، يعني بعد أن أنهى الكلام في كلا التقريبين عليكم السلام ناقش أو ذكر المناقشة لكل واحد منهم. نحن نغير الترتيب قليلا، نذكر كل تقريبان وبجنبه مناقشته. التقريب الأول حاصله أن الركن الأول من أركان العلم الإجمالي منهدم، أي أن هذا العلم الإجمالي مبتلا في المقام بأنه ليس علما بجامع التكليف الفعلي. بيان ذلك بحسب أصحاب هذا التقريب أن هذه المرأة في المثال المتقدم لا يصدق عليها في أي من الأسبوعين أنها تعلم بثبوت حرمة المكث، أنها تعلم بفعلية حرمة المكث. فإن هذه المرأة لو أخذناها في الأسبوع الأول لرؤية الدم هي تحتمل أن الحيض في الأسبوع الأول وليست على يقين منه. سلام عليكم. إذن لو أخذناها بالنسبة إلى الأسبوع الأول فهي تحتمل أن الدم حيضا وليست على يقين من ذلك، وبالتالي فلا يوجد لديها يقينان بأنه في هذا الأسبوع يحرم عليها المكث. وأما في الأسبوع الثاني فهي من الآن تستطيع أن تقول إن الدم في الأسبوع الثاني لو كان حيضا فإن الحرمة سوف تثبت لأنها ثابتة فعلا. إذن إذا نظرنا إلى حال هذه المرأة في الأسبوع الأول، في الأسبوع الأول ماذا تستطيع أن تقول هذه المرأة؟ تستطيع أن تقول أنا أحتمل أن يكون هذا الدم دم حيضا، وبالتالي أنا أحتمل حرمة المكث في المسجد. أما بالنسبة للأسبوع الثاني، يعني هذه المرأة التي ننظر إليها في الأسبوع الأول، إذا فكرت في الأسبوع الثاني ماذا تقول؟ إن كان الدم حيضا في الأسبوع الثاني فلا حرمة الآن في الأسبوع الأول، الحرمة إنما ستثبت وسوف تأتي في الأسبوع الثاني. فإذا أخذناها بالنظر إلى الأسبوع الأول فلا يقين لها بالحرمة في زمان حالها لأنها تحتمل أن الدم حيضا. وأما بالنسبة إلى الحرمة المستقبلية بصرف النظر عن أنها محتملة أو متيقنة فلا يعنيها الأمر الآن من قريب ولا بعيد، لأن هذه الحرمة مستقبلية والحرمة المستقبلية لم تتحقق بعد. ما معنى أنها حرمة مستقبلية؟ يعني حرمة ليست ثابتة فعلا. فهذه المرأة في الأسبوع الأول لا يتشكل لديها علم بجامع التكليف الفعلي، هي تقول على أحد التقديرين، على أحد التقديرين سوف تكون الحرمة فعلية، ولكن على التقدير الآخر، على تقدير أن يكون الحيض في الأسبوع الثاني، الحرمة ليست فعلية، الحرمة مستقبلية، والحرمة المستقبلية لما تثبت بعد. ولو أخذناها بالنظر إلى الأسبوع الثاني، الآن لو أردنا أن نغوص إلى تفكير هذه المرأة في الأسبوع الثاني، في الأسبوع الثاني هذه المرأة ماذا تقول؟ إن كان الدم حيضا في هذا الأسبوع الثاني فنعم الحرمة فعلية، الحرمة تثبت الآن، ولكن أنا لست على يقين من أن هذا الدم في الأسبوع الثاني حيضا، يجوز أن يكون الدم في الأسبوع الأول كان هو الحيض، على ذلك التقدير أن يكون الحيض في الأسبوع الأول الحرمة التي كانت ثابتة آنذاك بالنسبة إلى الأسبوع الثاني، هذه الحرمة حرمة غابرة، حرمة ماضية، حرمة منقضية متصرمة ليس لها بقاء فعلي. فإذن هي بالنظر إلى كل واحد من الأسبوعين لا يتشكل لديها علم بجامع التكليف الفعلي، لأنها تحتمل فعلية التكليف على تقديره، وأما على التقدير الآخر فتعلم بعدم فعليته، إما من باب أن الحرمة ستكون مستقبلية والحرمة المستقبلية لا ثبوت لها في الحال، وإما من باب أن الحرمة ستكون ماضية متصرمة والحرمة الماضية المتصرمة أيضا لا ثبوت لها في زمن الحال. فأين يتشكل لدى هذه المرأة إذن علم بجامع التكليف الفعلي؟ إذن هذا هو تقريبا، أو هذا هو بيان التقريب الأول. هذا التقريب ماذا حاول؟ حاول أن يدخل إلى عقل هذه المرأة التي تشك في أن الدم حيض في الأسبوع الأول أو حيض في الأسبوع الثاني، فقال إن التفاتها سيكون إما في الأسبوع الأول وإما سيكون في الأسبوع الثاني. على تقدير أنه حصل الالتفات في الأسبوع الأول، ما يتشكل لدى هذه المرأة إنما هو ماذا؟ إنما هو شك بالحيض في الأسبوع الأول، شك بثبوت الحيض في الأسبوع الأول، وشك بثبوته في الأسبوع الثاني، لكن شكها بثبوت الحيض في الأسبوع الثاني إنما يرتب عليها حرمة في المستقبل، يعني يرتب عليها حرمة لم تأتي بعد في الأسبوع الأول. كذلك الحال لو نظرنا إليها، لو تولد الشك عندها في الأسبوع الثاني، في الأسبوع الثاني حينئذ هي تحتمل أن يكون الدم الآن دم حيضا، وبالتالي تحتمل فعلية حرمة المكث، وتحتمل أن يكون الحيض في الأسبوع الأول. وعلى هذا التقدير الثاني الحرمة حرمة ماضية، الحرمة ليس لها خطاب حالي، ليس لها رسالة لوضعها الحالي لزمان تواجدها الحالي. على هذا الأساس ليس لدينا علم بجامع التكليف الفعلي، فالركن الأول من أركان قاعدة المنجزية منهدم. إذن هذا هو التقريب الأول. قلت سنغير ترتيب البحث، يعني الآن ذكرنا التقريب الأول نذكر مناقشته إلى جانبه. المصنف رضوان الله تعالى عليه يناقش في هذا التقريب بمناقشة واضحة، حاصلها أنه كأنما حصل خلطا لدى أصحاب هذا التقريب بين الفعلية بمعنى الثبوت والتحقق في زمن الحال، وبين الفعلية بمعنى توفر جميع الأجزاء والشرائط المعتبرة في موضوع الحكم. هناك معنيان للفعلية، هناك معنيان للثبوت الفعلي للتكليف. المعنى الأول الثبوت الفعلي للتكليف بمعنى ثبوت التكليف في زمان الحال، يقال الآن فعلا حالا هذا التكليف ثابت متحقق. والفعلية بالمعنى الثاني بمعنى أن الموضوع لها تام مكتمل، لم ينقص منه شيء لا جزء ولا شرط. الفعلية بمعنى بلوغ التكليف مرحلة المجعول. صاحب هذا التقريب كأنما بنى على كون الفعلية أو أخذ الفعلية بمعناها الأول، ولأجل هذا كانت الحرمة المستقبلية ليست تكليفا فعليا بنظره، وكانت الحرمة الماضية ليست تكليفا فعليا بنظره. إذا بنينا أو إذا أخذنا الفعلية بالمعنى الأول، فالتكليف الفعلي إنما هو الحرمة الحالية لا الحرمة المستقبلية التي سوف تأتي، ولا الحرمة الماضية التي تصرمت وانقضت. مع أن الركن لقاعدة المنجزية هو العلم بجامع التكليف الفعلي، بمعنى العلم بجامع التكليف الذي تحقق موضوعه، لا العلم بجامع التكليف في زمان الحال. وفيما نحن فيه إحدى الحرمتين وإن كان زمانها مغايرا لزمان الحال، ولكنها بالنظر إلى زمانها تامة، موضوعها تام مكتمل الأجزاء والشرائط لم ينقص منه شيء. فكل تكليف حينئذ فهو بلحاظ زمانه تكليف فعلي. المراد من فعلية التكليف أن تنظر إلى ثبوت التكليف في موطن ثبوته، في ظرف ثبوته، في زمان ثبوته يرحمكم الله، وتلاحظ هل موضوع هذا التكليف في هذا الظرف وفي هذا الزمان مكتمل أم أن موضوعه ليس مكتملا. وهذه المرأة بالنسبة إلى الحرمة المستقبلية مثلا، هذه الحرمة وإن كانت لا تثبت بالفعل في زمان الحال، ولكنها بالنظر إلى زمان المستقبل، بالنظر إلى الأسبوع الثاني، هذا الدم دم حيضا، فتحققت كافة الأركان والشرائط والأجزاء المعتبرة في موضوع حرمة المكث في المسجد. هذه في المستقبل في الأسبوع الثاني امرأة رأت دم الحيض وهي بالغة عاقلة ملتفتة عالمة بالحكم إلى آخره، ففي ذلك الظرف يكون الموضوع متحققا، ويكون الحكم بالغا مرحلة المجعول، ويكون الحكم فعليا. فإذا فعلية كل حكم حينئذ تقاس بالعرض على نفس زمانه، لا بالعرض على زمان الحال خاص، على زمان الحال، على الزمن الحاضر خاصة. وعلى هذا الأساس فسواء دخلنا إلى عقل هذه المرأة في الأسبوع الأول أم في الأسبوع الثاني. كلا التكليفين المحتملين، المستقبلي من هو الماضي، كلا التكليفين المحتملين فعلي في ظرف تحققه، وإن لم يكن فعليا في زمن الحال، لكن المدار على الفعلية في زمن التحقق لا على الفعلية في زمن الحال. إذن منشأ هذا التقريب في حقيقة الأمر مغالطة الاشتراك اللفظي. الفعلية مشترك لفظي بين معنيين، صاحب هذا التقريب وقع في شبهة الاشتراك اللفظي فأخذ الفعلية بمعنى زمن الحال، واشترط في التكليف أن يكون فعليان بمعنى الحالية وبمعنى التحقق في زمن الحال، بينما المدار ليس على زمان الحال، المدار على أي شيء؟ المدار على الفعلية بمعنى تحقق الموضوع وبلوغ التكليف مرحلة المجعول بعد أن كان في رتبة التكليف الإنشاء بعد أن كان في رتبة الجعل فقط. هذه المرأة حرمة المكث بالنسبة إليها لا تكون إنشائية لا في الأسبوع الأول ولا في الأسبوع الثاني، لا تكون مجرد الجعل والإنشاء لا في الأسبوع الأول ولا في الأسبوع الثاني، بل هي في كلا الأسبوعين على كلا التقديرين حرمة بالغة مرتبة الفعلية، حرمة لو تعلق بها العلم لا أوجب امتثالها لنجزها، وهذا كاف حينئذ في صدق عنوان أو في صدق حقيقة التكليف الفعلي. فيكفي إذن للعلم بجامع التكليف الفعلي العلم بأن التكليف على كلا التقديرين في كلا الزمانين سيكون موضوعه متحققا، وهذا الركن متحقق في هذه الصورة بلا إشكال. إذن هذا بالنسبة لهذه المناقشة. طبعا حتى نتمم كلام المصنف نضيف سؤالا وجوابا. لا يقال إن المدار وإن لم يكن على الفعلية بمعنى زمن الحال، لكن الزمان أليس من قيود فعلية التكليف؟ أليس من قيود نفس الوجوب؟ ألا يكون الزمان دخيلا في موضوع التكليف؟ فمرجع عدم تحقق الزمان لأحد التكليفين على تقدير ثبوته مرجعه إلى عدم كون الموضوع لذلك التكليف تاما ومكتملا. بالنسبة للحرمة المستقبلية الآن ماذا نقول؟ نقول زمان الاستقبال شرط في فعليتها، شرط في تحقق الموضوع، هو من تتمة الموضوع ومن تكملة الموضوع. ما دام زمان الاستقبال لم يتحقق بعد فإذن الموضوع لذلك التكليف لم يتحقق بعد، فالتكليف ليس فعليا. لا يقال، فإنه يقال إن هذا إن الزمان وإن عددناه من قيود الوجوب لكنه في حقيقة الأمر من قيود الواجب التي انقلبت قيودا للوجوب، وهذا سابقا أشرنا إليه في بعض المطالب المتقدمة في مبحث الدليل العقلي عندما فرقنا بين شروط الاتصاف وبين شروط الترتب. قلنا إن قيود الواجب التي تؤخذ قيودا في الوجوب أخذها قيدا في الوجوب ليس بمعنى كونها من شروط الاتصاف، بل إنما أخذناها في الوجوب من باب ماذا؟ من باب أن المكلف عاجز عن الإتيان بالواجب إلا فيها، أو من باب عجز التكليف عن التحريك نحو ذلك القيد. فلو كانت قيودا للواجب فقط لكان الواجب على المكلف أن يحصلها، والمفروض أنه عاجز عن تحصيلها. حتى لا يلزم أن يكون التكليف تكليفا بغير المقدور التزمنا إذن بتقيد نفس الوجوب بها، فرجعت إلى أن تكون قيدا من قيود الوجوب. على هذا الأساس تحول الزمان إلى قيد للوجوب لا يجعله دخيلا في الموضوع أصالة، لا يجعله شرطا في أصل فعلية التكليف وبلوغ التكليف مرحلة المجعول، وإنما كان هذا لضرورة عقلية، وهو أنه لولا إرجاعه إلى أن يكون قيدا من قيود الوجوب سيكون التكليف معه تكليفا بغير المقدور. رفعا لهذه الضرورة العقلية التزمنا برجوع الزمان إلى قيود الوجوب، وإلا المدار على فعلية التكليف وتحقق الموضوع في ظرفه وفي زمانه، لا أن الزمان حينئذ يكون جزءا من الموضوع. فالصحيح إذن أن هذا التساؤل ليس واردا على ما أفاده المصنف رحمة الله.
بس نقول كان قيم الواجب
لا، ليس من الناحية اللفظية، نقول بنوع من التوقف، لكن لا بمعنى أنه يعني ما معنى شرط الاتصاف؟ يعني حتى يتصف هذا الفعل بأنه ذو مصلحة، لكننا نقول حتى يتصف بأنه ذو مصلحة، حتى يثبت الملاك أصلا، حتى يكون الملاك فعليا، لا بد من توفر قيود الوجوب التي هي شروط الاتصاف. الزمان ليس يعني الآن الزوال ليس شرطا لاتصاف الصلاة بأنها حسنة بأنها فيها مصلحة، فأخذها قيدا في الوجوب، توقف الوجوب عليها ليس من باب أنه لولاها لما كانت الصلاة أمرا حسنا وفيها مصلحة، بل من أي باب؟ من باب أنه لولا توقف الوجوب عليها أو لولا أخذها قيدا في الوجوب ماذا يحصل؟ لكان الوجوب محركا نحوه. يعني نحن في حقيقة الأمر التزمنا بحل أنه بعض قيود الواجب يتوقف نفس الوجوب عليها فلا يستطيع أن يكون محركا نحوه. يتوقف أصل الوجوب في مقام الجعل، لا أنه يتوقف أصل الوجوب في عالم فعلية المبادئ. وعلى هذا الأساس ليس التوقف مجرد أمر لفظي، نعم في مقام الجعل الجعل متوقف على تحقق الزمن. طيب، إذن هذا بالنسبة للتقريب الأول مع مناقشتي. بالنسبة لحرمة المكث في المسجد، ليس الأسبوع الثاني شرطا ليس هو شرط للفعلية، لكن بأي معنى؟ من باب أنه شرط للواجب. هذه متى تمكث في المسجد، أو متى يحرم عليها المكث في المسجد، متى يبدأ زمان المكث؟ زمان المكث هو الأسبوع الثاني، لأن زمان الحرمة هو الأسبوع الثاني، نظير الصلاة، بس أنا عم نحكي عن حرمة. إذن هذا بالنسبة للتقريب الأول. التقريب الثاني أن الركن الثالث منهدم. إذن كان كلامنا في العلم الإجمالي في التدريجيات مثلنا بهذه بمثال هذه المرأة التي رأت الدم وتجاوز الدم بها على العشرة، فهي تحتمل أن يكون الأسبوع الأول حيضا وتحتمل أن يكون الأسبوع الثاني حيضا. الركن الثالث كما هو معلوم له صياغتان، صياغة مشهورة وصياغة تبناها المحقق العراقي، الكلام على كلتا الصياغتين. أما على الصياغة الأولى وهي الصياغة مشهورة، على الصياغة المشهورة يدعى هكذا، الركن الثالث ما هو؟ أنه يجب أن يكون كل طرف من الأطراف مجرا للبراءة أو للأصل المؤمن في حد نفسه، فلو كان شيء من الأطراف لا يقبل جريان البراءة فيه في حد نفسه بمعزل عن العلم الإجمالي لما كان العلم الإجمالي منجزا. المدعى في المقام أن هذه المرأة لا يتسنى لها في وقت واحد أن تجري كلتا البراءتين، أن تجري براءة عن حرمة المكث المحتملة في الأسبوع الأول وأن تجري براءة عن حرمة المكث المحتملة في الأسبوع الثاني، لأن هذه المرأة متى تريد أن تجري البراءتين؟ هل تريد أن تجريهما وهي في الأسبوع الأول؟ أم تريد أن تجريهما وهي في الأسبوع الثاني؟ إن كانت تريد أن تجريهما في الأسبوع الأول ففي الأسبوع الأول إحدى الحرمتين حرمة فعلية، يعني على تقدير ثبوتها تكون حرمة فعلية، ففيها المقتضي للتنجز في حد نفسها، يعني احتمالها في حد نفسها منجزا، يصدق حينئذ أن الشك فيها شك في التكليف الفعلي، فيمكن أن تجري البراءة بلحاظ هذه الحرمتان فعلي، ولكنها بالنسبة إلى الحرمة الثانية وهي الحرمة المحتمل ثبوتها في الأسبوع الثاني، الآن في الأسبوع الأول هذه الحرمة ليس لها ثبوت فعلي، فيلغو إجراء البراءة الآن في الأسبوع الأول بالنسبة إلى حرمتان لم تثبت بعد، بالنسبة إلى حرمتان تنتظر أياما حتى تتحقق. أي فائدتان في أن تجري هذه المرأة البراءة في الأسبوع الأول عن حرمتان إن كانت ستثبت فهي لا تثبت إلا في الأسبوع الثاني؟ فإذا جريان البراءة بالنسبة إلى أحد الحرمتين يكون ممكنان، لكنه بالنسبة إلى الحرمة الأخرى المحتملة يكون لغويا، يكون بلا فائدة بلا ثمرة. طبعا نحن لا نتحدث الآن، نتسامح في التعبير، نقول المرأة هي تريد أن تجري، نحن نقول الخطاب الشرعي رفع ما لا يعلمون الذي يراد إجراؤه، الذي الشارع المقدس تعبدنا بواسطته بالبراءة. هل تعبدنا بالبراءة في تعبد هذه المرأة بإجراء البراءة في الأسبوع الأول، بإجراء البراءتين في الأسبوع الأول، أو بإجراء البراءتين في الأسبوع الثاني؟ نقول أما بالنسبة للأسبوع الأول فنتعقل وجود ثمرتان في إجراء البراءة بلحاظ الحرمة المحتملة في هذا الأسبوع الأول، ولكن بلحاظ الحرمة التي يحتمل مجيئها في الأسبوع الثاني أي معنى لأن تجري هذه المرأة البراءة من الآن عن حرمة لم تأتي بعد؟ فإذا جريان البراءة في الحرمة المستقبلية سوف يكون جريانا لغويا، والحال هذه هذا إذا أخذنا هذه المرأة بالنسبة إلى الأسبوع الأول، وأما إذا أخذناها بالنسبة إلى الأسبوع الثاني فالأمر أيضا كذلك. هذه المرأة الآن في الأسبوع الثاني تريد أن تجري البراءة، عندنا حرمتان محتملتان، حرمة محتملة في الأسبوع الثاني، نقول هذا لا بأس بجريان البراءة بلحاظه في حد نفسه، لأن هذه الحرمة على تقدير ثبوتها ثبوتها فعليا، ما لم تجري البراءة لا يحصل تأمينا، فيعقل التعبد بجريان البراءة بالنسبة إلى الحرمة المحتملة في الأسبوع الثاني. لكن هذه المرأة التي هي الآن في الأسبوع الثاني ما هو معنى أن تجري البراءة بالنسبة إلى الحرمة التي كانت تحتملها في الأسبوع الأول؟ تلك الحرمة بالنسبة إليها الآن حرمة ماضية، حرمة غابرة متصرمة لا ثبوت فعلي لها، ما هو معنى أن يقول لها الشارع الآن غدا، أن يقول لها غدا إنه أجري البراءة عن حرمة الأمس؟ حرمة الأمس انقضت وانقضى أمدها، فما هو معنى إجراء البراءة عنها مستقبلا؟ لا نتعقل لذلك ثمرة ولا فائدة. إذن هنا شوف تقريبا نفس النكتة، روح التقريب الأول حاضرة هنا، النظر إلى الفعلية بأي معنى؟ بمعنى زمن الحال في مقابل المضي وفي مقابل الاستقبال. غاية الأمر هنا في هذا التقريب في هذه الصياغة النظر إلى أي شيء كان، النظر إلى إجراء الأصول، لم يكن النظر إلى نفس التكليف وأنه ليس فعليا، النظر من ناحية إجراء الأصول، ما دام التكليف ليس فعليا فإجراء الأصل بلحاظه سوف يكون لغويا، فكأنما انطلق هذا التقريب من نفس النكتة. من هنا وأصلا لهذا يعني هذا هو السر في حقيقة الأمر، في أن المصنف ذكر التقريبين ثم بعد ذلك ذكر الجواب، لأن روح التقريبين واحدة وهي افتراض أن التكليف لا يكون فعليا ما دام مستقبليا، أو ما دام يعني ما دام ظرف ثبوته مغايرا لزمان الحال. الجواب عن هذا التقريب بات واضحا، وحاصل الجواب أنه حصل خلط أيضا بين الفعلية بمعنى الحالية وبين الفعلية بمعنى التحقق التام لموضوع التكليف. المدار على التحقق التام لموضوع التكليف كل في زمانه، كل في ظرفه، والحرمتان المحتملتان لو أخذنا كل واحدة منها بالنسبة إلى ظرف ثبوتها بالنسبة إلى زمان تحققها فلا شك ولا ريب في أن موضوعها يكون فعليان ويكون متحققا. وعلى هذا الأساس فيمكن إجراء أو يتعقل إجراء البراءتين معا بالنظر إلى زمانين مختلفين. ببيان آخر، المصنف رضوان الله تعالى عليه يرى كأن صاحب هذا التقريب قاس التضاد بين البراءتين على أو قاس التعارض بين البراءتين على التضاد بين الأمور التكوينية كالتضاد بين الألوان مثلا، فافترض صاحب هذا التقريب أنه كما أنه في الأمور التكوينية شرط التضاد وحدة الزمن، كذلك في الأمور التعبدية شرط التضاد أو شرط التعارض وحدة الزمن. كيف الآن مثلا بالنسبة إلى الألوان، الجدار يمكن أن يكون أبيض وأسود في زمانين، وإنما يمتنع اجتماع البياض والسواد عليه في زمان واحد، فشرط التضاد ما هو؟ وحدة الزمن. كما أنه في الأمور التكوينية كذلك، كذلك في البراءتين متى يحصل التعارض بين البراءتين؟ إنما يحصل التعارض بين البراءتين متى؟ إذا جرتا بلحاظ زمان واحد، مع أن الأمر ليس كذلك. هذا القياس برأي المصنف قياس مع الفارغ، التضاد بين البراءتين ليس مرجعه إلى كون ذات كل واحدة منهما منافرة لذات الأخرى. في البياض والسواد ذات البياض منافرة لذات السواد، من هنا قلنا مع وحدة الزمان، مع وحدة الزمان يحصل تضاد وعدم إمكان اجتماع. أما بالنسبة إلى البراءتين التعارض بينهما ليس ناشئا من أن ذات هذه منافرة لذات تالي، لا يوجد تضاد حقيقي واقعي بين البراءة الجارية عن الحرمة المحتملة الأولى والبراءة الجارية عن الحرمة المحتملة الثانية، وإنما منشأ هذا التعارض أو ملاك التعارض ونكتة التعارض هي أنه بسبب العلم الإجمالي علمنا بأن إحدى البراءتين غير مطابقة للواقع، فمرد هذا التعارض إلى العلم بكذب إحدى البراءتين، وليس مرد هذا التعارض إلى التنافي الذاتي بينهما حتى ندخل أو حتى نعول على حديث وحدة الزمان أو تعدد الزمان. وعلى هذا الأساس ما دام التكليف فعلياً أو ما دام كل من التكليفين فعليا في زمانه، فحينئذ كل واحدة من البراءتين تكون قابلة للجريان في حد نفسها، ويأتي العلم الإجمالي ليقول يمتنع إجراء البراءتين معا في وقت واحد، لأنه في وقت واحد إحدى البراءتين الآن في الأسبوع الثاني مثلا إحدى البراءتين غير مطابقة للواقع، إما البراءة الجارية عن الحرمة الأولى في زمانها وإما البراءة الجارية عن الحرمة الثانية في زمانها، فحديث وحدة الزمان هنا لا يؤثر على التعارض بين الأصول المؤمنة شيئا. على هذا الأساس فهذا التقريب باطل جملة وتفصيلا، يعني باطل بحسب صياغة المشهور. إذن هذا هو جواب التقريب الثاني بحسب صياغة المشهور. أما بحسب صياغة المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه، بحسب صياغة المحقق العراقي الركن الثالث ما هو؟ أن يكون للعلم القدرة على تنجيز متعلقه، على تنجيز معلومه على كل تقدير. ويدعى في المقام أن هذه المرأة إن أخذناها نفس التقريب، يعني نفس البيان، إن أخذناها بالنسبة إلى الأسبوع الأول فهي على علمان، أو فإن هذا العلم يستطيع أن ينجز الحرمة المحتملة في الأسبوع الأول، لكنه لا يستطيع أن ينجز الحرمة المحتملة في الأسبوع الثاني، لأن الحرمة المستقبلية لم يأتي زمانها بعد. وما دام لم يأتي زمانها بعد فحتى لو تعلق بها العلم التفصيلي لا يستطيع أن ينجزها، فما بالك بالعلم الإجمالي. إنما ينجز التكليف متى؟ في ظرف تحققه. الآن هذه الحرمة المحتملة في الأسبوع الثاني بالنسبة إلى المرأة في الأسبوع الأول ماذا تكون؟ تكون حرمة مستقبلية، لا تكون تكليفا فعليا. العلم إنما ينجز التكليف الفعلي، هذا سابقا مرارا ذكرنا أن تعلق العلم بالتكليف الإنشائي لا ينجزه، لا يقتضي التنجز. متى يقتضي العلم التنجز؟ إنما يقتضي العلم التنجز أي؟ في ظرف ثبوته الفعلي. وهذه الحرمة ما دامت مستقبليتان فحينئذ لا يستطيع العلم المتعلق بها في الأسبوع الأول لا يستطيع أن ينجز هذه الحرمة. الكلام هو الكلام، والجواب عن هذا التقريب أيضا بات واضحا، وهو أن فعلية كل تكليفان إنما هي بلحاظ زمانه. فالعلم يستطيع أن ينجز التكليف في زمانه. المطلوب من العلم ليس هو أن ينجز الحرمة المستقبلية في زمان الحال، المطلوب من العلم أن ينجز الحرمة المستقبلية في زمانها الاستقبالي. ولا شك ولا ريب في أن العلم الإجمالي قادر على ذلك فضلا عن العلم التفصيلي. منجزية العلم منجزية عقلية آبية عن التخصيص، لا يمكن تخصيصها. العلم الحاصل فعلا وإن كان حصوله الآن في زمان الحال، ولكنه ما دام معلومه هو الحرمة في زمان الاستقبال، ففي زمان الاستقبال ستكون هذه الحرمة متعلقا لهذا العلم ومعلوما بهذا العلم ومنكشفا بهذا العلم، فسيكون العلم قادرا على تنجيزها في ذلك الزمن. بعبارة أخرى، نحن ذكرنا سابقا أن العلم لكي يكون منجزا فيجب أن يكون علما متعلقا بالصغرى وبالكبرى معا، أي بالجعل والمجعول معا. وهذا العلم وإن كانت بداية تشكله هي زمان الحال، ولكنه باق إلى زمان الاستقبال أيضا، وفي زمان الاستقبال يصدق عليه أنه وصول تام لكل من الصغرى والكبرى، فتحقق بنظر العقل ما هو الملاك التام للتنجيز، فلا محالة تثبت له المنجزية. الالتزام بسلخه عن المنجزية والحال هذه تخصيص في حكم العقل القطعي، وذلك لا يجوز. على هذا الأساس فحتى هذا التقريب يعني أو فهذا التقريب بحسب صياغة المحقق العراقي أيضا ليس بشيء. إذن عمدة التقريبين، نكتة كلا التقريبين نكتة واحدة بحسب الظاهر، وهي ماذا؟ افتراض أن إحدى الحرمتين حيث إن زمانها ليس فعليا ليس هو زمان الحال، فإنه سوف لن تكون هذه الحرمة حرمة فعلية. فإما أن نشكك من ناحية الركن الأول بأن نقول لا علم بجامع التكليف الفعلي، وإما أن نقول بأنه بسبب عدم فعلية التكليف لغى إجراء الأصل، أو أنه بسبب عدم فعلية التكليف لم يكن العلم قادرا على تنجيزه، فحينئذ سقط الركن الثالث. وقد عرفت الجواب عن كلا هذين التقريبين. المصنف رحمة الله تعالى عليه الآن بعد هذا بعد هذه الجولة مع التقريبين يفترض أن ننتهي إلى أي شيء؟ يفترض أن ننتهي إلى منجزية العلم الإجمالي بالتدريجيات، لا مشكلة فيه لا من ناحية الركن الأول ولا من ناحية الركن الثالث، ولا يبدو أيضا أنه يوجد فيه مشكلة من ناحية الركنين الثاني والرابع. إذن هذا علم إجمالي تام الأركان، فيفترض أن نلتزم بالمنجزية فيه ووجوب الموافقة الاحتياط والموافقة القطعية. فهذه المرأة ماذا يجب عليها حينئذ؟ يجب عليها أن تحتاط بأن لا تمكث في المسجد لا في الأسبوع الأول ولا في الأسبوع الثاني. مصنف رضوان الله تعالى عليه لم يكتفي برد هذين التقريبين، وإنما أراد أن ينبه بطريقة أخرى إلى بطلان هذين التقريبين، فقال إن أصحاب هذين التقريبين في مقام الاستنتاج، في مقام استخلاص النتائج، انتهوا إلى نتيجة أو إلى نتيجة نتائج غريبة. فمثلا ذهب بعضها أنه بسبب سقوط العلم عن المنجزية في هذه الحالة، فهذه المرأة يجوز لها أن تمكث في المسجد في الأسبوع الأول وفي الأسبوع الثاني معا. يعني مش في زمن واحد، يعني عندما يأتي الأسبوع الأول يجوز لها أن تمكث في المسجد، وعندما يأتي الأسبوع الثاني يجوز لها أن تمكث في المسجد. إذ بعد سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية لم يعد هناك ما يمنع من جريان البراءة، فهذه المرأة في الأسبوع الأول تجري البراءة عن حرمة المكث الأولى في الأسبوع الأول. ناتج جريان البراءة ما هو؟ ما معنى أنها جرت البراءة؟ يعني يجوز لك أن تمكثي في المسجد. ناتج جريان البراءة عن الحرمة الثانية ما هو؟ يجوز لك أن تمكثي في المسجد في الأسبوع الثاني. هذه النتيجة لماذا هي غريبة ما دام العلم الإجمالي ليس منجزا؟ ولقائل أن يقول العلم الإجمالي هنا، أنا كصاحب التقريب الأول أو صاحب التقريب الثاني، ألست التزمت بأن العلم الإجمالي سقط عن المنجزية؟ فهذه النتيجة منسجمة إذن مع ما بنيت عليه، لأنها غريبة، تعبير عنها بأنها غريبة غريبة. الجواب أن هذه النتيجة غريبة، لأن لا من باب أن هذا الذي فعلته المرأة في هذه الحالة مخالفة احتمالية، بل من باب أن هذا الذي فعلته المرأة في هذه الحالة حرمة، مخالفة قطعية. الكلام هناك، الكلام كله بلحاظ إجراء الأصول العملية أو عدم إجراء الأصول العملية في أي جانب؟ في جانب وجوب الموافقة القطعية، لا في جانب حرمة المخالفة القطعية. سابقا نحن في الجزء الأول فرغنا عن أنه لا يجوز إجراء الأصول المؤمنة في جميع الأطراف لأنه ترخيص في المخالفة القطعية. البحث عن أي شيء، البحث هنا في مقامنا في باب الأصول العملية، البحث عن أن العلم الإجمالي الذي عرفنا أنه ينجز المخالفة القطعية، ينجز حرمة المخالفة القطعية، هل ينجز وجوب الموافقة القطعية أيضا أو لا ينجز؟ هذه المرأة بعد إجرائها للبراءتين معا ومكثها في المسجد في الأسبوع الأول وفي الأسبوع الثاني تكون قد خالفت المعلومة بالإجمال، تكون قد خالفت التكليف المعلومة بالإجمال، تكون قد ارتكبت المعصية قطعا. الآن هذه المرأة بالنتيجة حيضها كان إما في الأسبوع الأول وإما في الأسبوع الثاني، فهي في الجملة يصدق عليها أنها مكثت في المسجد وهي حائضة. فغرابة هذه النتيجة من باب ماذا؟ من باب أن هذه مخالفة قطعية للعلم الإجمالي، لا أنها مجرد مخالفة الاحتمالية. أنتم ذهبتم بعيدا في تطبيق انهدام أحد الركنين الأول أو الثالث. انهدام أحد الركنين إن كان سيؤثر على العلم الإجمالي فإنما يؤثر على منجزيته لوجوب الموافقة القطعية، يعني إنما يؤثر على منجزيته لحرمة المخالفة الاحتمالية، لكنه لا يؤثر شيئا على منجزيته لحرمة المخالفة القطعية، فإن تلك المنجزية ثابتة له لا تزول. هذه الأركان المذكورة أركان لتنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، وليست أركانا لتنجيزه لحرمة المخالفة القطعية. فهذه النتيجة غريبة من هذا الباب. أو أن يقال ببيان آخر، هذه النتيجة غريبة جدا في الفقه، أن هذه النتيجة وإن كان البحث الأصولي يؤدي إليها، ولكن في الفقه لا يمكن الالتزام بها. ممكن هيك، والله العالم. جيد، لكن هم بعضهم التزم في البحث الأصولي هكذا، التزم بأن هذه المرأة لها في الأسبوع، لو صرح لها في الأسبوع الأول أن تجري البراءة، وعندما يأتي الأسبوع الثاني لها أن تجري البراءة عن الحرمة الثانية، نتيجة ذلك يجوز لها المكث في كلا الأسبوعين.
بس هذا الإجراء البراءة هو بسبب سقوط العلم؟
نعم، رتبه على أحد التقريبين المتقدمين،
بس على سقوط نعم. هذا التنجيز.
طيب، النتيجة الغريبة الثانية، النتيجة الغريبة الثانية ما ذهب إليه المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه. محقق العراقي كأنه استغرب النتيجة السابقة، يعني لم يرد أن ينتهي به البحث بحيث يفتي بجواز جريان البراءتين معا، فحاول أن يجد حلا، حاول أن يتغلب على هذه المشكلة، فذهب إلى أنه في موارد العلم الإجمالي بالتدريجيات نحن نملك علما إجماليا آخر مقارنا له، وهذا العلم الإجمالي الآخر المقارن علم إجمالي بالدفعيات وليس علما إجماليا بالتدريجيات. إذن كيف حاول أن يتغلب على المشكلة؟ حاول أن يصور علما تام الأركان مقارنا دائما للعلم الإجمالي بالتدريجيات. قال في كل مورد، ادعى الموجب الكلي، في كل مورد يوجد عندنا علم إجمالي بالتدريجيات فإلى جانبه علم إجمالي تام الأركان، وهذا العلم الإجمالي التام الأركان علم إجمالي بالدفعيات وليس بالتدريجيات. وحينئذ فلا تواجهنا لا مشكلة انهدام الركن الأول ولا مشكلة انهدام الركن الثالث. ما هو هذا العلم الإجمالي؟ يقول علم إجمالي طرفاه حرمة المكث في الأسبوع الأول ووجوب الحفاظ على القدرة بالنسبة إلى حرمة المكث في الأسبوع الثاني. بيان كلام المحقق العراقي يأتي إن شاء الله.